بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الرابع مع الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، وهذا من الدروس المستمرة في هذه الندوة المباركة، وهي إسهام في هذه الندوة على صاحبها أفضل الرحمات، نسأل الله عز وجل أن يغفر له، فقد كان مساهما في العلم ناشرا له، فأردنا من خلال هذه الدروس أيضا أن نسهم في نشر التفسير ونشر السيرة ونشر التربية إلى غيرها من الدروس المستمرة في هذه الندوة المباركة، ندوة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. والشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري كما تعلمون هو المدير العام لمركز تفسير للدراسات القرآنية، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، والمشرف على لقاء مركز تفسير، وهو لقاء شهري بلغ عدد اللقاءات 61 لقاء. فحقيقة نشكر للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن تلبية الدعوة والحديث حول حكايات كتب التفسير، حكايات كتب التفسير، وهذا هو اللقاء الثالث، هذا هو اللقاء الثالث. أما اللقاء الأول فكان بعنوان علماء في صحبة القرآن. جميع اللقاءات السابقة لها روابط تم الإعلان عنها في صفحة الجوال الثقافي، وكذلك في صفحة الدكتور عبد الرحمن، فمن رغب في اللقاءات السابقة أو مقاطع منها فلا مانع من التواصل معي لإرسالها إليه لنشرها ونشر العلم. هذا اللقاء كما هو المعتاد يبث مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي، توجد تغريدة مثبتة: ساهم في نشر العلم، ساهم في الخير، أخرج جوالك، إذا لديك صفحة في تويتر قم بعملية الإعادة الريتويت لهذه التغريدة. نطمح أن يكون عدد المشاهدين والمستمعين لهذا اللقاء يفوق 1000 كما هو المعتاد في هذه الندوة المباركة. أيضا ينقل هذا اللقاء عبر قناة الشيخ عبد الله العقيل في اليوتيوب، وتوجد جميع اللقاءات السابقة، لقاءات هذه الندوة في هذه القناة. أترك الآن المجال للشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن معاضة الشهري ليحدثنا عن كتب التفسير وعن أي كتب سيتحدث هذه الليلة 45 دقيقة، ثم نترك الآن مجال للأسئلة والمداخلات، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة الكرام في هذه الندوة المباركة، ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والسداد. حكايات كتب التفسير، هذا موضوع بدأناه تحدثنا فيه عن عدد من حكايات تأليف كتب التفسير المهمة التي أثرت في تاريخ كتابة التفسير، وكانت مصادر مهمة جدا لمن جاء بعدهم من المفسرين ومن طلبة العلم. وهذه القصص والحكايات هي مما يبعث همة طالب العلم على التشبه والاقتداء بهؤلاء العلماء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بهذه المصنفات العظيمة الرائعة. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن عدد من كتب التفسير المؤثرة والمهمة أيضا بحسب ما يستوعب الوقت المتاح إن شاء الله تعالى. الحكاية الأولى سوف تكون لكتاب من كتب التفسير بالرأي، صنفه مؤلفه في أكثر من 7 سنوات، وقيل فيه كل شيء إلا التفسير. قيل في هذا الكتاب فيه كل شيء إلا التفسير، وهو كتاب تفسير من كبار كتب التفسير. فما هو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هو كتاب مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم، أو التفسير الكبير لفخر الدين الرازي المشهور بتفسير الرازي. مؤلفه هو الشيخ محمد ابن عمر ابن الحسين ابن علي التيمي البكري الرازي، فهو قرشي من بني التيم، وبكري منسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو مولود في مدينة الري، ولذلك ينسب إليها فيقال الرازي. وهو مشهور بكتبه ومؤلفاته، فالشيخ محمد بن عمر الرازي المشهور في كتب التراجم بابن خطيب الري، لأن والده ضياء الدين عمر بن الحسين بن علي الرازي كان خطيبا لجامع الري الكبير، وكان عالما كبيرا، ولذلك هو الشيخ الأول لابنه المفسر الذي معنا في هذه الليلة. محمد بن عمر الرازي طلب العلم على يد والده وعلى يد غيره من الشيوخ في زمانه، حتى أصبح من كبار العلماء فيما يتعلق بالمعقول خاصة، فدرس علم أصول الفقه، ودرس علم اللغة، ودرس علم البلاغة، ودرس علم الكلام، وهو على مذهب الأشاعرة، بل هو يعتبر إمام لا يشق له غبار عند الأشاعرة في مذهب الأشاعرة. وكتابه المحصول في أصول الفقه من الكتب المشهورة، وله كتاب اسمه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز في البلاغة، لخص فيه ما سبقه من كتب البلاغة مثل كتاب عبد القاهر الجرجاني وكتاب والكتب السابقة عليه، وهو كتاب مهم جدا من كتب البلاغة المختصرة. ولكن أوسع كتب الرازي وأهمها على الإطلاق هو تفسيره، لأنه قد أودع فيه كل ما تعلمه من العلوم ومن علوم الآلة التي تعلمها، فجاء إلى كتابه في التفسير فطبق هذه العلوم، طبق أصول الفقه وما يتعلق بعلم الكلام وعلم الإلهيات والفلسفة وعلم الهيئة وعلم الفلك. كتاب التفسير الكبير للرازي صنفه رحمه الله لسبب: أولا، انتشر في عهده وقبله تفاسير المعتزلة، فصنف المعتزلة كتبا كثيرة في التفسير، وكانوا هم رواد التفسير بالرأي قبل الرازي، من أمثال الزمخشري والحاكم الجشمي والأصم والجبائي والقاضي عبد الجبار المعتزلي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهم من علماء المعتزلة. وعلماء المعتزلة هؤلاء جميعا يفسرون القرآن الكريم بالاجتهاد والرأي، ويوظفون علم الكلام وما يتعلق به في فهم النصوص الشرعية. واعتناؤهم بالحديث النبوي واعتناؤهم بتفسير القرآن بالقرآن ليس بذاك. فالرازي رحمه الله في زمانه رأى انحراف الناس، ورأى انتشار موجة التشكيك في الدين، وموجة الإلحاد تنتشر، ورأى أن القرآن الكريم ينبغي أن يكون هو المنطلق لإعادة الناس إلى الدين، ولإعادة الناس إلى المنهج الصحيح في فهم النصوص الشرعية كما يرى الرازي. ولذلك قال يوما في أحد مجالسه: إن تفسير سورة الفاتحة أو إن سورة الفاتحة تشتمل على أكثر من 10,000 فائدة. قال: فلما سمع مني بعض الحساد ذلك تهكموا بي وقالوا إن هذا ضرب من المبالغ، 10,000 فائدة في سورة الفاتحة وهي 7 آيات. فتصدى لتفسير سورة الفاتحة واستخرج منها ما يزيد عن 10,000 فائدة، وفسرها في مجلد كبير تقريبا أكثر من 600 صفحة. ولذلك تلاحظون المجلد الأول من تفسير الرازي، وهو في 30 مجلد، المجلد الأول في تفسير سورة الفاتحة فقط. ثم إنه في تفسيره، وهو يكاد يكون مبتكر هذه الطريقة، شقق المسائل تشقيقا، فأخذ أولا المسائل اللغوية وما يتعلق بها والاستنباطات وينطلق من أدنى صلة للآية فيتكلم في علم الكلام ويتكلم في الاستنباطات ويتكلم في البلاغة ويتكلم في التاريخ ويتكلم في علم الفلك ويتحدث في آية الكرسي عن الكرسي والنجوم والمجرات والكواكب وإلى آخره. فهو الحقيقة يعني قد شقق التفسير تشقيقا حتى إن الذي يقرأ في تفسيره هذا يجد صعوبة ومشقة في السيطرة على خيوط الكلام لكثرة تفصيلاته وتفريعاته ومسائله رحمه الله. وحقا فإنه منذ صنف تفسيره قد أخذ زمام التفسير بالرأي على المعتزلة، فلم يكتب بعده تفسير للمعتزلة من التفاسير التي اعتد بها. وقد اعتمد طبعا في تفسيره هذا على تفسير الطبري وتفسير الزمخشري وتفسير الحاكم الجشمي وتفسيرات كثيرة أو تفاسير كثيرة سبقته، لكنه في الحقيقة قد ابتكر هو أشياء. أولا هو لم يكن له عناية بالحديث النبوي في التفسير، وهذا من مآخذ عليه في التفسير، بل إنه كان يورد الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثانيا أنه اعتنى في تفسيره بالاستنباطات البلاغية، ولذلك يعد رائدا من رواد التفسير البلاغي في تفسيره، وخاصة فيما يتعلق بالمناسبات بين الآيات، لماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية، لماذا جاءت هذه الآية بعد هذا. يعتبر فخر الدين الرازي مصدرا مهما من مصادر هذه المسألة في تفسيره، وقد استخرجها بعض الباحثين في مجلد المناسبات بين الآيات في تفسير التفسير الكبير لفخر الدين الرازي. الرد على المعتزلة والرد على الملحدين وعلى الزنادقة من خلال تفسيره يعتبر رائدا من الرواد في هذا، بل إنه قد بالغ في تصوير شبهات المخالفين مبالغة شديدة، حتى لو أراد هؤلاء المخالفون أن يصوروا المسألة لما استطاعوا أن يصوروها كما صورها هو لهم، فهو يمثل أو يستطيع أن يعرض شبهات المخالفين أحسن منهم ثم ينقضها. وقد قيل في النقد له كما قال الطوفي رحمه الله، يقول إنه وكما نقل عن بعض المغاربة إنه كان يحسن عرض الشبهة ويضعف عند ردها، بل قال بعض المغاربة إنه يورد الشبهة نقدا ويردها نسيئة، يعني يؤخر رد الشبهة. لكن هذه الحقيقة ليس هذا بصحيح، بل هو قد بالغ أيضا في الرد واستقصى. ولذلك تفسير الرازي لا يصلح إلا لطالب العلم المتمكن من مسائل البلاغة ومسائل علم الكلام ومسائل الأصول الفقه وغيره، حتى يستطيع أن يستفيد من هذا الكتاب العميق والواسع. أيضا من مزايا تفسير الرازي هو توسعه في تفسير آيات الأحكام، فلا تكاد تمر آية من آيات الأحكام التي فيها أحكام فقهية عملية إلا ويتوسع الرازي في تفسيرها وبيانها على مذهب الإمام الشافعي، لأنه هو شافعي المذهب. والرازي أيضا كما قلت لكم يستطرد عند ذكر المسائل الفلكية، عندما يأتي مثلا إلى مسألة من مسائل الفلك، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فينطلق إلى ذكر السماوات وطبقات السماء ويذكر ما وصل إليه علم الفلك في زمانه. ولذلك يمكن أن يستخرج من تفسير الرازي ما يتعلق بعلم الفلك في مجلد أو مجلدين، وهو كان طبيبا أيضا، فهو كان عالم موسوعي، كان طبيبا فلكيا لغويا أصوليا متكلما مناظرا مجادلا بلاغيا، ثم ختم حياته العلمية بالتفسير، فمكث في تفسيره هذا تقريبا ما يقارب 10 سنوات، ولم يبدأ في تفسيره إلا بعد أن جاوز 50 من عمره، ولذلك اكتملت آلته العلمية وقويت ملكاته العلمية، فتناول الآيات القرآنية بأسلوب علمي عميق. وله يعني من إكثاره من علم الكلام والمجادلة العقلية الإكثار منها في كتبه، ولذلك تجدون له كتاب اسمه تأسيس أساس التقديس الذي رد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتابه تأسيس أو نقض تأسيس الجهمية، فهو قد رد على الرازي، ولأنه يعتبر الرازي منظر من منظري الأشاعرة كما ذكرت لكم، وقد ندم الرازي نفسه على أنه سلك هذه الطريقة في التعلم وفي الكتابة، وأنه قد قضى جزءا كبيرا من عمره في علم الكلام، وقال ما أجمل، لا ليس هناك أجمل من طريقة القرآن في أخذ المعتقد، فإننا نقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، ونقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وغيرها. وله قصة، له وصية جميلة جدا أوصى بها وكتبها عنه أحد تلاميذه، أملاها عليه قبل وفاته بثمانية أشهر سنة 606 من الهجرة، أملاها على تلميذه وقال فيها إنني قد ألفت مؤلفات كثيرة، وقد زادت مؤلفاته عن 80 مؤلفا، قال قد صنفت مؤلفات كثيرة وملأتها بالكلام، وأستغفر الله من الزلل والخطأ، ويعلم الله أنني ما كتبت مؤلفا منها إلا ابتغاء وجه الله ورغبة في الدفاع عن هذا الدين وعن هذا العلم، فإن كنت أصبت فالحمد لله، وإن كنت أخطأت فأستغفر الله، وهو من نفسي ومن الشيطان. وأنا أوصي يعني في مجمل كلامه أنه يوصي بالعودة إلى طريقة القرآن وترك طريقة المتكلمين في الجدل وفي المناظرة وفي الحجاج. فتفسير الرازي إذن كانت قصته في الحقيقة هي نوع من الانتصار لتلك الكلمة التي قالها عندما قال إنني يمكن أن يستخرج من سورة الفاتحة 10,000 فائدة، فلما شكك بعضهم في ذلك كتب أولا سورة الفاتحة وفسرها وبالغ في ذلك وشقق المسائل، فلو كان سار في تفسيره كله على منهجه في تفسير سورة الفاتحة لكان التفسير ربما في 150 مجلد، لكنه اختصر بعد ذلك فجاء تفسيره في 30 مجلدا. وهناك مسألة تثار دائما عند ذكر تفسير الرازي، وهي هل أكمل تفسير الرازي، هل الرازي أكمل تفسيره أم لا؟ ومن مزايا تفسير الرازي التي تجدونها فيه أنه في نهاية كل سورة يذكر متى انتهى من تفسيره، وقد تم الفراغ من تفسير هذه السورة في 5 من شوال سنة 603، في 4 من رجب سنة كذا سنة كذا سنة، فهو يعني آخر سورة فسرها وأرخها هي سورة الأحقاف، فقد يعني ذكر تاريخها في شوال أو ذي القعدة سنة 603 من الهجرة، وهو توفي في 606 يعني قبل وفاته بثلاث سنوات تقريبا. الذي يظهر والله أعلم يا شباب خلاصة ما قيل في تفسيره، في إكماله تفسيره، أنه لم يكمل تفسيره، وأنه قد فسر معظم القرآن الكريم، وبعض السور فسرها تلميذان من تلاميذه، أحدهما يسمى القمولي والثاني يسمى الخوئي، والأدلة على أنهما هما اللذان أكملا تفسيره أنهما يقولان في التفسير وهذا اختيار شيخنا فخر الدين الرازي، وقد كان يذكر شيخ الرازي في مجالسه كذا، فلا يمكن هو نفسه يقول عن نفسه كهذا، فهذا دليل على أنه من إكمال غيره. وقد كان الدكتور محسن عبد الحميد وهو من أفضل من كتب في منهج الرازي ذكر في كتابه الرازي مفسرا يقول أنني قد قرأت التفسير من أوله إلى آخره فلم يظهر لي أن هناك اختلاف في المنهج، والذي يبدو لي أن الرازي قد فسر تفسيره كاملا، هذا كلام محسن عبد الحميد. لكن كان الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، الشيخ اليمني المشهور المتوفى سنة 1386، أول ما يعني خرج تفسير الرازي وطبع سار فيه نقاش حول هل أكمل تفسيره أو لم يكمل تفسيره، ربما عام 1365 هجرية 66 هجرية تقريبا، فكان الشيخ بن مانع رحمه الله أحد العلماء الذي كان وزيرا للمعارف، ربما هو أول وزير للمعارف في السعودية، الشيخ بن مانع، وكان طالب علم وعالم، فقال للشيخ عبد الرحمن المعلمي أريد منك أنك تتأكد لي من هذه المسألة، هل فعلا الرازي أكمل تفسيره أو لا؟ فأخذ المعلمي يقرأ تفسير الرازي من أوله ويتأمل في الكلام وكذا، ثم كتب بحثا عن هذه المسألة وهو منشور ضمن يعني بحوث الشيخ عبد الرحمن المعلمي ومنشور على الإنترنت أيضا، خرج فيه إلى نتيجة أنه ظهر له في بعض المواضع من السور أن هذا ليس أسلوب الرازي. وقال يعني أن أولا في بعض المواضع يذكر الروايات الحديثية بالسند، والرازي في كل كتابة لا يذكر الأحاديث بالسند. ثانيا أنه ينقل عن الرازي، يقول هذا اختيار الرازي وهذا اختيار شيخنا فخر الدين الرازي، فلا يمكن أن يقول هذا هو عن نفسه. تفسير الرازي التفسير الكبير كما قلت لكم هو من أكثر التفاسير تأثيرا في من جاء بعده، فقد استفاد منه البيضاوي واعتمد عليه في تفسيره، وقد ذكرت هذا لكم عندما ذكرت أو قصيت لكم حكاية تفسير البيضاوي. واستفاد منه البقاعي، واستفاد البقاعي في كتابه نظم الدرر، واستفاد منه السيوطي، واستفاد منه العلماء الذين جاءوا بعده جميعا. وهناك من رد عليه في بعض تفسيراته التي فسرها. فإذا هذه قصة وحكاية لتفسير التفسير الكبير لفخر الدين الرازي رحمه الله، ختم حياته العلمية بكتابة تفسيره هذا، ويعني بدأه وهو في 56 أو 55 وختمه قبل وفاته ب3 سنوات، وقد توفي رحمه الله وعمره 63 سنة، فقد ولد 544 وتوفي 606 من الهجرة. إذن هذه حكاية كتاب الأول. الكتاب الثاني الذي نريد أن نذكر لكم حكايته هذه الليلة هو كتاب فريد من نوعه، هو كتاب فريد من نوعه، وكان من أول الكتب التي تخصصت في مسألة البحث في المناسبات بين السور وبين الآيات في القرآن الكريم، وهو كتاب بعنوان نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، الذي ذكرت لكم أنه استفاد من الرازي هنا. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور هذا كتاب من كتب التفسير الطويل الواسعة، وقد مكث مؤلفه فيه ما يقارب 13 سنة وهو يكتب فيه، ومؤلفه هو الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن عمر البقاعي الشافعي. البقاعي نسبة إلى سهل البقاع في لبنان اليوم، وقد ولد رحمه الله 809 من الهجرة، 809، وتوفي رحمه الله 885 هجري، فهو عاش تقريبا ما يقارب 76 سنة. نظم الدرر هذا الكتاب، الحقيقة البقاعي له قصة عجيبة، يعني كان هو من قرية من قرى البقاع، وهو طفل صغير، وهو طفل صغير كان في قرية اسمها خربة روحة، ولذلك في بعض كتب التراجم اسمه إبراهيم بن عمر الخرباوي البقاعي، نسبة إلى الخربة دي اللي هي القرية. فحصلت يعني حادثة عجيبة، وهو طفل صغير حصل خلاف ونزاع بين أسرته. جزاك الله خير. حصل نزاع بين أسرة البقاعي وبين أسرة كبيرة من أسر القرية اسمهم آل مزاحم. تطورت للأسف هذه المشاكل وهذه النزاعات إلى القتال، فقام يعني قامت أسرة آل مزاحم هؤلاء بقتل والد البقاعي وعمه، وقضوا على أسرته قضاء كاملا. شوف نزاعات يعني نزاعات يعني قبلية بسيطة. فلما حصلت هذه الحادثة بقي يتيما هذا الولد الصغير اللي هو إبراهيم بن عمر البقاعي، وهو طفل صغير، فأخذه جده لأمه وهرب به من لبنان، وخرج به إلى دمشق واستقر في دمشق. وسبحان الله العظيم، سخر الله جده لأمه فرعاه وحثه على طلب العلم وأعانه على ذلك، فتفرغ إبراهيم بن عمر البقاعي لطلب العلم، وكان فقيرا، ولذلك يذكر في كتابه في بعض المواضع يقول من أين لمثلي وأنا أسكن في المساجد. أكثر أوقاته يكتب مؤلفاته في المساجد لفقره وضعفه، ولذلك كتب أكثر من 40 كتاب. فنشأ في دمشق وتلقى العلم عن كبار علمائها، فمن شيوخه كبار الشيوخ في زمانه ابن حجر العسقلاني وابن الجزري في القراءات، ولذلك هو من شراح الشاطبية، وابن الشحنة والشيحي والحصني، كلهم من كبار العلماء في زمانه في الفقه وفي العقيدة وفي الأصول وفي البلاغة وفي الحديث. فنشأ نشأة علمية جادة، وفتح عليه في التصنيف والتأليف على فقره وحاجته، وكان ذكيا مبتكرا، يعني الكتب التي صنفها في الحقيقة فيها ابتكار وتجديد. فكتابه نظم الدرر، هذا مثلا نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وسماه هو بأسماء في المقدمة، سماه بثلاثة أسماء: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ومدري في تكامل أو تناسب أجزاء القرآن، سماه بثلاثة أسماء في المقدمة. وماذا يقصد من هذا الكتاب؟ أراد منه أن يبين مسألة. ذكرت لكم الرازي أنه كان يعتني بالمناسبة بين الآيات، لكن الرازي لم يستوعب كل الآيات ولا اشترط على نفسه ذلك، لكنه في كل موضع تظهر له مناسبة يبينها. والعناية بعلم المناسبة تطورت، بدأت على يد بعض العلماء بشكل بسيط، ثم توسعت شيئا فشيئا، ثم لما جاء الرازي أيضا كتب فيها بشكل موسع تطبيقي في تفسيره، ثم لما جاء البقاعي أفرد هذا المؤلف لهذه المسألة وسماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وبناه على هذه الطريقة، وجلس فيه 13 سنة يتتبع المناسبة بين كل آية والآية التي تليها والسورة والسورة التي تليها. ويقول في بعض، يعني في مقدمة كتابه: إنني أردت من هذا الكتاب أن أطبق فيه علم البلاغة، لأن علم البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال تقتضي هذا التناسب وهذا التجاور وهذه الحكمة أن تستخرج من 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 هذه الآيات القرآنية. ولذلك كان يقول الرازي في تفسيره: إن أكثر أسرار القرآن مودعة في المناسبات بين آيات. يعني أعطيكم مثال يا شباب على السريع، يعني في قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم جاء بعدها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، إلى آخر الآية. طيب وش المناسبة بين هذه الآية وآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا، آية الصفا والمروة وآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات؟ حاول الفراهي رحمه الله أن يستخرج هذه المناسبة، فقال: إن مسألة الذبيح، وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي إبراهيم فأمره بأن يذبح ابنه، فوقع الخلاف هل هو إسماعيل أم إسحاق، فالكثير من العلماء يقولون أنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الراجح لأن الحادثة قد وقعت في مكة المكرمة والقصة يعني مشهورة. وهناك من العلماء أيضا من الصحابة ومن بعدهم يرى أن الذبيح هو إسحاق ابن إبراهيم، فالفراهي يريد أن يقول أنه إسماعيل ويستدل على ذلك. من الاستدلالات هذه الآية، يقول: آية الصفا، هذه كلمة الصفا هي قد وردت في التوراة، لكنها كانت هي أكثر علامة وأكثر قضية حاول اليهود تغييرها وتحريفها وإخفاءها في التوراة، هي قضية ذبح إسماعيل، وحرفوها لكي تكون لصالح إسحاق. قال: فلما جاء ذكر الصفا والمروة ناسب أن يذكر بعد ذلك هؤلاء الذين حرصوا على كتمان هذه الحقيقة وكتمان هذه المزية وهذا الفضل الذي اختص الله بإسماعيل على إسحاق، فهم لا يريدون أن يذهب الفضل إلى بني إسماعيل وإنما يريدون إلى بني إسحاق. هذه مثال على المناسبة بين الآيات معطيها مع بعض. فالبقاعي يعني استفرغ جهده في البحث عن المناسبات، ويقول في كتابه: قد يقول قائل إن هذه المناسبة التي استخرجتها بين هذه الآية وتلك سهلة وقريبة، وما علم أنني قد مكثت من أجل استخراجها سنوات وأنا أفكر وأتدبر وأتأمل فيها حتى ظهرت لي، وإن أراد أن يعرف حقيقة ذلك فليبحث عن المناسبة قبل أن يقرأ في كتابي ثم ينظر ماذا كتبت. الحقيقة كتاب البقاعي هذا فريد من نوعه كما قلت لكم، وهو مليء بالاجتهاد ومليء بالرأي، وقد اعتمد فيه على كتب التفسير المتقدمة الموثوقة، ولكنه ابتكر فيه كما قلت لكم وأخذ على نفسه أن يستوعب بيان المناسبات بين الآيات، وهذا لا شك أنه عمل شاق عقلي ليس سهلا. فلما انتهى من تفسيره وخرج للناس انتقده بعض العلماء أو بعض طلبة العلم وذموا كتابه وعابوه وقالوا هذا كتاب مليء بالتكلف وقد ملأه بالنقل عن التوراة والإنجيل وهذا يعني يدعو إلى استبعاد هذا الكتاب وذمه ونبذه وتحذير والتحذير منه. فهو طبعا يعني أصابه الحزن لهذا ردة الفعل التي وقعت من بعض طلبة العلم الذين في زمانه. فماذا صنع؟ صنف كتابا آخر سماه مصاعد النظر إلى مقاصد السور، مصاعد النظر إلى مقاصد السور. وأيضا ابتكر فيه هذه الفكرة، وهي فكرة أن كل سورة من سور القرآن الكريم لها مقصد محدد ولها عمود واحد تدور كل قضايا السورة عليه وتنطلق منه وتعود إليه. فصنف كتابه مقاصد السور وقال إن المناسبات التي بحثتها في كتاب نظم الدرر هي مرتبطة بهذه المقاصد التي كتبتها فيها مصاعد النظر. لكن في كتابه في مصاعد النظر ذكر في المقدمة هذه القصة التي وقعت له، قال إن الذين عابوا كتابي وذموا ما قرأوه وما كانوا يعني ما دفعهم إلى ذلك إلا الحسد وكذا، وأطال في ذلك. ثم ذهب إلى كبار العلماء في زمانه وطلب منهم الرأي العلمي الموضوعي في كتابه نظم الدرر. ويبدو لي وهذا شيء عجيب طبعا، لأن كتاب نظم الدرر كتاب ضخم كبير، فكونه يحصل يعني يعطي نسخة لكل أحد لواحد من العلماء هذه طبعا مسألة مكلفة وشاقة، وخاصة أنه إنسان فقير. بل إنه يقول في مقدمة الكتاب: وأنا أفرح بأي ملحوظة أو رأي أو نقد يوجه إلي، وكم من واحد قد أفادني بفائدة أو استدرك علي مسألة فشكرته ودعوت له ودعوته إلى أن يعود فيبحث أيضا عن ملحوظات أخرى حتى أستطيع أن أعدلها. بل يقول: إنني كنت أتمنى أن يكون لدي سعة من المال حتى أعطي كل من يبدي لي ملاحظة دينارا أو أكثر من ذلك. ثم ذهب إلى ابن حجر، ذهب إلى الشمني، ذهب إلى الحصني، ذهب إلى عدد كبير من العلماء الكبار في زمانه وأهداهم نسخة وطلب منهم الرأي العلمي، فكتبوا كتابات رائعة جدا في الثناء على الكتاب، وأنه كتاب قيم وأن فيه من الرأي والاجتهاد والإبداع والتميز ما ليس في غيره. ومن المقدمات الجميلة التي أو التقريضات الجميلة تقريض للعلامة الكافيجي. الكافيجي هذا صاحب شرح الكافية في النحو، ولكثرة علمه بها وتقريره لها وشروحه عليها نسب إليها فسمي الكافيجي، وهو شيخ السيوطي وشيخ البقاعي، وهو صاحب كتاب التيسير في قواعد التفسير وله كتب كثيرة. الكافيجي قدم بمقدمة جميلة فقال: أما بالنسبة لنقله من الكتب القديمة التوراة والإنجيل فليس في ذلك حرج، فإن هناك مواضع كثيرة في القرآن الكريم تحيل، واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا، واسأل بني إسرائيل كما آتيناهم إلى آخره. فهي يعني هناك ترابط كما تعلمون بين القرآن الكريم وبين الكتب السماوية السابقة، فقد جاء مصدقا لها ومهيمنا عليها إلى آخره. وهذه المسألة بالمناسبة دفعت البقاعي إلى تأليف كتاب ثمين جدا اسمه الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة، ذكر فيه مسألة حكم الاستفادة من التوراة والإنجيل وتوظيفها في المؤلفات والاستدلالات على ذلك وأقوال العلماء والإلى آخره، وهو كتاب مطبوع موجود على النت الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة، وهو رد على من طعن في استفادته في كتاب نظم الدرر من هذه الكتب. ثم ذكر الكافيجي أيضا الجزء الثاني وقال: وأما المناسبات بين الآيات التي بنى البقاعي عليها كتابه فقد أجاد أيما إجاد، واستخرج فوائد كثيرة تعين على فهم القرآن وتدبر القرآن ومعرفة ما فيه من الترابط بين الآيات. فإذا هذا كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور الذي ألفه البقاعي، كتاب كما قلت لكم أقامه على بحث عن المناسبات بين الآيات والسور، وهو كتاب فريد من نوعه، يكاد يكون هو الوحيد في المكتبة القرآنية الذي أفرده صاحبه للبحث عن المناسبات بين الآيات والسور. طبعا هو يعني يفسر الآيات ويذكر كلام المفسرين، لكن يضيف عليه هذه المسألة ويتفرد بها ويتوسع فيها، واتهم بأنه يتكلف في بعضها، وهذا قد يكون صحيحا، لكن مسألة البحث عن المناسبات بين الآيات يا شباب وبين السور هي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، قد يأتي فيها الرازي بما لم يأتي بها غيره، قد يأتي فيها البقاعي بشيء أفضل، وهكذا، فهي مسألة اجتهادية. ثم كتب مصاعد النظر وأودعه يعني الكثير من النقاشات لتأكيد ما ذهب إليه في نظم الدرر، وكتب الأقوال القويمة في الرد على في حكم النقل من الكتب القديمة للرد على مسألة الاستفادة وحكمها من كتب التوراة والإنجيل. فهذا هو يعني حكاية كتاب نظم الدرر للبقاعي. وأذكر لكم فائدة أو مسألة أختم بها، الشوكاني رحمه الله له كتاب مشهور في التفسير اسمه فتح القدير، الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير. لما جاء إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة، انتقل الحديث من الحديث عن بني إسرائيل إلى الحديث عن آدم عليه الصلاة والسلام، فيظهر من خلال الآية أن انتقال من موضوع إلى موضوع جديد تماما يعني. فذكر فقال واعلم أن هناك من تكلف البحث بين المناسبة بين هذه الآية وما بعدها وما قبلها، والقرآن الكريم قد نزل في 23 سنة في أزمان مختلفة وفي قضايا مختلفة وفي أماكن مختلفة، وتكلف البحث عن المناسبة بين هذه الآية وتلك ضرب من التكلف، وقد صنف قوم كتبا في ذلك وسبحوا في بحار ما تكلف أو تكلفوا السباحة في بحار لم يطلب منهم السباحة فيه أو كذا، فكأنه يعرض بالبقاع ويرى أن المناسبات التي كتبها نوع من التكلف. لكن تفسير الشوكاني فيه الكثير من الحديث عن المناسبات، بل إنه ينقل من تفسير البقاعي، فأنا تحيرت الحقيقة من موقف الشوكاني من قديم، حتى وقعت على ترجمة البقاعي في تفسير في كتاب البدر الطالع في محاسن القرن السابع للشوكاني، فكان ترجم من أول ما ترجم إلى لإبراهيم بن عمر البقاعي، إبراهيم بن عمر البقاعي صاحب نظم الدرر، وقال وله كتاب نفيس في التفسير. كنت وأنا أكتب في التفسير أبحث في كتب تفسير كثيرة في تفسير بعض الآيات فلا أجد ما يشفي الغليل، حتى إذا راجعت تفسيره وجدت فيه ما يشفي الغليل، وقد انتفعت به في تفسيري انتفاعا كبيرا. فزال عندي الإشكال، وعرفت أن الشوكاني كان في بداية تفسيره لديه تردد في قبول المناسبات في والتكلف فيها، ثم لما انطلق في التفسير تغير رأيه وكتب رأيا مخالفا في كتابه البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع، وهذا كتاب في التراجم مشهور للشوكاني رحمه الله. الحكاية الثالثة هي حكاية لتفسير مهم جدا يا شباب من التفاسير المعاصرة، وهو لأحد علماء تونس الكبار، عنوانه تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الرشيد أو كذا في تفسير القرآن المجيد، ثم اختصره فسماه التحرير والتنوير، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في تفسير القرآن المجيد، ثم اختصره فسماه التحرير والتنوير رحمك الله لمؤلفه الإمام العلامة محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور الحسني، المولود سنة 1296 هجرية والمتوفى سنة 1393 هجرية، يعني تقريبا عاش كم؟ تقريبا عاش 97 سنة ما شاء الله، يعني قارب 100. وقد التحق من صغره بالزيتونة جامع الزيتونة، فحفظ القرآن الكريم وهو صغير السن، والتحق بالجامع الزيتونة فدرس على كبار علمائه مثل الشيخ سالم بو حاجب وهو من علماء الكبار، وكان جده لأمه الشيخ بوع التور كان وزيرا وكان عالما كبيرا، هو جده لأمه، فوقع سبحان الله حب هذا الحفيد في قلب جده لأمه بوع التور، فاعتنى به ويعني جعله قريبا منه. وكان لدى جده مكتبة ضخمة، بوع التور هذا كان لديه مكتبة نفيسة مليئة بالنوادر الكتب والمخطوطات. فماذا صنع جده لأمه بعد أن رأى ابنه أو حفيده هذا مهتم بالقراءة وبالكتب والاطلاع؟ أهداه مكتبته، فأصبحت هذه المكتبة أكلها ابن عاشور أكل، وقرأها قراءة ونخلها نخلا، فأصبح فعلا فريدا من نوعه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، إمام الأئمة بدون منازع، وتفوق على أبيه وعلى جده من قبله، لأن والده كان عالما وجده كان عالما. جده اسمه محمد الطاهر بن عاشور الجد، وله شرح على بردة البوصيري، بردة البوصيري له شرح عليها جميل جدا لجده محمد الطاهر بن عاشور. لكن حفيده محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر تفوق على جميع علماء الأسرة، وهي أصلا أسرة أندلسية، يعني هاجرت من الأندلس بعد أن سقطت الأندلس واستقروا في مدينة سلا في المغرب، ثم انتقلوا إلى تونس واستقروا بها إلى اليوم. فنشأ محمد الطاهر بن عاشور ودرس في الزيتونة، وعام 1321 هجرية 24-22 في هذه السنوات ألف كتابا ثمينا جدا سماه أليس الصبح بقريب. صنف هذا الكتاب بعد أن تخرج من الزيتونة وأصبح مدرسا فيها، وعمره 24 سنة أو 25 سنة. كتابه أليس الصبح بقريب كتاب ثمين جدا، أنصحكم بقراءته يا شباب، موجود على الإنترنت، أليس الصبح بقريب لمحمد الطاهر بن عاشور. ماذا يتحدث عنه الكتاب؟ يتحدث عن مسألة إصلاح التعليم الديني في جامع الزيتون، وضرورة تطويره، والانطلاق به نحو يعني آفاق جديدة، وسلوك طريقة منهجية جديدة في تدريس الطلاب. والحقيقة أنه أبدع في هذا الكتاب إبداعا، كل من يكتب اليوم في إصلاح التعليم وبعض الأفكار والنظريات فيه يجد أن ابن عاشور قد سبق إليه وعمره 25 سنة. ثم الجميل في الموضوع أنه طبق هو ما دعا إليه في كتابه بعد ذلك، لأنه أصبح شيخ الزيتونة بعد ذلك، وأصبح مفتي تونس، أيام بورقيبة كان هو المفتي، وكان شجاعا، وصنف أكثر من 40 كتاب. والشهادة لله يا شباب، أنا قرأت تقريبا معظم كتب ابن عاشور، كل كتاب من كتبه نفيس في بابه. له كتاب التحرير والتنوير، هذا في التفسير لا نظير له، سنتكلم عنه. له كتاب مقاصد الشريعة، من أفضل ما كتب في مقاصد الشريعة، حتى إنك لو أردت أن تقتصر على كتابين في مقاصد الشريعة فعليك بكتاب الموافقات للشاطبي ومقاصد الشريعة لابن عاشور. وله كتاب اسمه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لم يكتب مثله. وله شرح للمقدمة الأدبية التي قدم بها المرزوقي شرحه للحماسة لأبي تمام، شرحها المرزوقي في 4 مجلدات، لكن قدم بمقدمة نفيسة المرزوقي تكلم فيها عن عمود الشعر العربي بكلام لم يسبق إليه، فجاء ابن عاشور وشرح هذه المقدمة شرحا رائعا جدا يدل على إمامته في الأدب، وشرح تفسير ديوان بشار بن برد، وهو مطبوع، وله يعني وله تعليقات على البخاري وعلى الموطأ وعلى التنقيح للقرافي، وله يعني كتب كثيرة أنصحكم بالاستفادة منها وقراءتها. كتاب التحرير والتنوير، يقول ابن عاشور: كنت أحدث نفسي بهذا بأن أؤلف كتابا في التفسير من قديم، ولكنني استعظمت هذه الخطوة ورأيت أنها خطوة ليست سهلة وصعبة، لأن القرآن الكريم كبير وواسع، والمؤلفات في التفسير كثيرة، فما هو الجديد الذي سآتي به؟ ثم لم يزل يعني هذا الأمل وهذا الحلم يراوده، ثم تولى القضاء فذهبت أحلامه أدراج الرياح، لأنه يقول: انشغلت بالقضاء ورأيت أنني يعني لا يمكن أن أصنف وأنا على هذه الوظيفة وظيفة القضاء. قال ثم تذكرت قضية الباجي أو صاحب البيان والتحصيل وأبو الوليد بن رشد عفوا أبو الوليد بن رشد صاحب كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية في فقه الإمام مالك رحمه الله، وهو أنه كان قاضيا وأراد أن يتفرغ لكي يكتب كتاب البيان والتحصيل هذا، فطلب من علي بن يوسف بن تاشفين أن يعفيه من القضاء لكي يتفرغ لهذا الكتاب فأعفى. فيقول فلما تذكرت قصته تجدد عندي الأمل وقلت لعلي أن أترك القضاء وأتفرغ للتفسير. قال فصادف ولله الحمد أن أعفيت من القضاء وتوليت منصب الإفتاء، وهو منصب علمي أقرب إلى التأليف والكتابة. فبدأ في تفسيره عام 1341 هجرية، وهو تقريبا في 46 من عمره، تقريبا 45 سنة، واستمر في كتابة التفسير 50 سنة، لكنه أتى فيه بما لم يسبق إليه، فقد حرر فيه المفردات وبيان الغريب تحريرا بالغا. ويستحق فعلا أن يستخرج بيان الغريب من تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، فقد حرر فيه المفردات تحرير تفوق على بعض كتب الغريب. ثانيا، أما ما يتعلق بالبلاغة القرآنية فقد أتى فيها بما لم يسبق إليه، فقد استفاد من كل ما كتبه الزمخشري والبيضاوي والرازي والبقاعي وكل هؤلاء الأئمة في البلاغة، فجاء بما كتبوه وزاد عليه، إضافة إلى أنه يعني معاصر لنا، فأسلوبه يعني قريب يعني للمعاصرين، إضافة إلى أنه مالكي المذهب، فقد يعني تحدث فيه عن آيات الأحكام على مذهب المالكية حديثا في غاية الروعة. المناسبات بين الآيات يعني استوعبها، أما المناسبات بين السور فقد كان له رأي ويرى أنه لا يصح أن يبحث عن المناسبة بين السورة والسورة التي تليها والتي قبلها، لأنه يرى أن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة، فالبحث عن المناسبات بين السور فيه تكلف. أما البقاعي وغيره وهو الصواب فهو توقيفي ترتيب السور، فالبحث في المناسبات بينها سائق. أيضا في رده على الزنادقة وفي رده على أصحاب الهيئة، وكان ينتقد من يخرج بالتفسير عن بابه فيدخل في الفلك ويدخل في الهيئة، وكما كان يفعل الرازي وكما مر معنا. ولذلك جاء تفسير التحرير والتنوير تفسيرا جامعا كبيرا موفقا تلقاه العلماء بترحيب شديد. أول ما طبع أجزاء منه عام 1376 هجري 1956، فلما اطلع الناس على أوائل هذا التفسير أعجبوا به غاية الإعجاب، وذلك لأنه قد بذل فيه جهدا وجدد فيه، وهو كان يرى أن المؤلف إذا لم يكن لديه جديد يضيفه على من سبق فليس هناك داعي أن يؤلف. فيقول إنه ليس من مقاصد التأليف التأليف لذاته، لا، وإنما إذا كان لديك جديد تضيفه وتأتي به فاكتب، وإلا فأرح يعني الناس من عناء قراءة كلام مكرر ليس فيه جديد. والحقيقة أن تفسير التحرير والتنوير فيه جديد من حيث تحرير المفردات، المناسبات بين الآيات، الاستنباطات، تحرير المعاني التفسيرية نفسها، جمع كل ما تعلق بالبلاغة. ولذلك يعتبر، نحن ننصح دائما من يريد أن يبحث في بلاغة القرآن أو أن يقرأ في بلاغة الآيات بتفسير ابن عاشور، ونقول هو أوسع من تكلم في بلاغة القرآن، لأنه أخذ ما عند الزمخشري وما عند أبي السعود وما عند عبد القاهر الجرجاني، وله كتاب في البلاغة اسمه موجز البلاغة، وهو إمام حقيقة، يعني الذي يقرأ كتاب ابن عاشور ويقرأ كلامه لا يفرق بينه وبين عبد القاهر الجرجاني وبينه وبين الأئمة الكبار المتقدمين، فعبارته عالية ورفيعة وتدل على إمامته، وهو ينتبه ويشير إلى أشياء لا ينتبه إليها غيره، ويتوقف عند كثير من الآيات التي لم يتوقف عندها غيره، ويبين وجه المناسبة فيها وجه التفسير فيها، ويتعرض على لأسباب النزول ويستدرك على من كتب في أسباب النزول ومن كتب في المناسبات ومن كتب في البلاغة، وله يعني وقفات نقدية تدل على أنه من أئمة التفسير حقا وصدقا، وأنه لم يكتب كلاما مكررا ليس فيه إضافة وليس فيه تجديد وليس فيه إبداع. هذه ثلاثة كتب، والوقت قد يعني زدنا عن الوقت قليلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد هؤلاء المفسرين برحمته وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. فكل واحد من المفسرين الذين ذكرتهم لكم له أثر اليوم في المؤلفات وفي الكتب وفي الدروس العلمية، لا زالت إلى اليوم نحن نرد موردهم ونستفيد من كتبهم، ونسأل الله أن يتغمدهم برحمته ونجمعنا بهم وجميع علمائنا ووالدينا ووالديكم في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.